من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى آخر بحث فعلا من أبحاث الكتب الأربعة، هو كتاب التهذيب لأبي جعفر الطوسي والاستبصار. ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليكم السلام ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه صفحة 391 حفظه الله طبعا مش رحمة الله عليه، تعريفا بأبي جعفر الطوسي الذي هو مولود سنة 385 للهجرة، طبعا كان ساكن في مشهد في شمال إيران، ثم بعد ذلك دخل إلى بغداد في سنة 408 للهجرة، يعني كان يبلغ من العمر قديش كان عمره؟ الله يسامحك ليش كبرته هالقد؟ ايه كان عمره 23 كان عمره 23 سنة كان عمره 23 سنة عندما دخل بغداد فعلا. وكان شيخ بغداد في هذه الفترة هو مين؟ هو الشيخ المفيد المتوفى سنة 413. فعاصر الشيخ أبو جعفر الطوسي الشيخ المفيد كم سنة؟ مدة خمس سنوات عاشره الشيخ المفيد. أحمد قلت فكرت ثلاثة فكرت ثلاثة هلأ بالي على كل حال. فعاصر الشيخ المفيد خمس سنوات فعلا، وبعد ذلك توفى الشيخ المفيد وانتقلت الزعامة إلى السيد المرتضى المتوفى 436، يعني بعد يعني ها 23 سنة بقي مع مين؟ مع السيد المرتضى. بعدين من 433 إلى 460 هو الزعيم الأوحد، يعني لكم سنة أنت زعيم الأوحد؟ 24 سنة هو الزعيم الأوحد للطائفة كان فعلا. لكن هو طبعا حصلت له نكبات، يعني بقي بعد المرتضى في بغداد بضعة سنوات إلى 44 وهكذا بالأربعينات، عندما دخل السلاجقة بغداد وهرب الشيخ أبو جعفر الطوسي بعد أن كان مطلوبا من قبلهم، ودخلوا بيته وأحرقوا كرسيه الدراسي، فهرب إلى النجف فعلا، فر إلى النجف وبقي هناك في النجف في حياته كلها حتى توفي، ودفن وين؟ فيما يعرف الآن بمسجد الطوسي فعلا، الآن هناك في النجف في مسجد الطوسي مقابل، أنا أعرف المناطق يعني بتورة سافرت أنا باعتبار عند أنت تصور بالي قريب جدا كان بيته، يعني سبحان الله فعلا ما أدري إيه بيته يمكن من قبل ما تدري أنت شيء الله أنا على كل حال. فقبره هناك للشيخ أبو جعفر الطوسي مكان بيته في بيته، صار مسجدا. عادة كان العلماء سابقا يدفن ثم يوقف مسجد، يعني هو يطلب أن يدفن في المسجد، يدفن في بيته ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك البيت يوقف مسجدا فعلا. الآن مسجد هو الآن مسجد الطوسي هو هناك الموجود الآن، إذا ما أدري متوسع أكيد المسجد متوسع، بس بيت قريب جدا على كل حال، البيت قريب جدا للحرم فعلا حرم نيرون. مسجد الشيخ الطوسي متى توصل وين خلاص غير أفضل هذا المسجد الآن موجود وبيته فعلا، هذا المفروض ما أدري يعني يمكن يكون مشترك سلاجقة أتراك ثمانيين بعد أجيب لك كمية سنة بعد. سلاجقة هم مجموعة من الأتراك، هن الأتراك كانوا هم الحاكمين البلاد الإسلامية من بعد، يعني بدأوا بقوة الحكم هم العثمان الأتراك. أتراك هن مجموعة من الناس أتوا من وسط آسيا بسموها بلاد الأورال، منطقة الأورال تركمستان ومشاكل ذلك. كانش في تركيا وقتها؟ تعرف المناطق جنب منغوليا، منطقة منغوليا أيضا مغولين الأتراك. هؤلاء الأتراك عم نتكلم نحن مثلا جهة الصين وشمال وشمال وطلع الشمال كمان، طلع شمال جهة روسيا، طلع جهة روسيا
كلهم سكروا عليهم روسيا.
ليش الآن بروسيا في أتراك؟ إلى الآن بروسيا في أتراك، ما ليش بروسيا خارجة بلاقوا قومية كبيرة. فالأتراك كانوا في تلك المنطقة كثر جدا فعلا، وقت ما المسلمين خلال لا المغول في آخر بعدين المغول حيجوا إن شاء الله تعالى بكدي بال بلاش نحرق المراحل فعلا. أول شيء كانوا هؤلاء الأتراك كانوا موجودين في وسط آسيا. إجوا الأتراك جماعة معروفين أن كل واحد طوله مترين عرضه متر, كل واحد ماذا ما شاء الله حوله جماعة أقوياء أشداء ومشاكل ذلك. فهؤلاء بدأ العباسيون لا سيما في زمن المتوكل وقبل المتوكل المعتصم ومشاكل ذلك بعد ما كثرت الثورات على الدولة العباسية بدهم جيش أجنبي بدهم مرتزقة لكي يدافعوا عن ملكهم. فذهبوا إلى وسط آسيا وأتوا بجيش ماذا من وسط آسيا. هذا الجيش كان أول شيء مجرد جيش مرتزقة بيأخذ مال لكي يقاتل مثل أي جيش تدفع له أموال كيف بس بياخدوا غنائم, يعني مش بس أموال بياخدوا حتى غنائم كانوا الغنائم ومشاكل بيصرف عليهم بالجند ومكافآت ومشاكل ذلك ولهم الغنائم كمان. فكان الدخول في هذا الجيش صفقة مربحة. فكان هؤلاء الجيوش تقوى وتكثر وتكبر حتى بدأت ماذا شعروا أنفسهم أن نحن الحاكمين يا أخي, نحن حافظين الدولة نحن الجيش فعلا شوف بالنتيجة نحن السلطة مثل أي دولة بالعالم, هي دولة عسكرية نحن القوة. وما عندهم هذا الارتباط بالخليفة العباسي أنه هو عراسنا وهذا خليفة المسلمين وهذا لا نطيع كيف ما يشاء وما شاكل ذلك. فبعد صارت بعد فترة صاروا هن يعزلوا الملك ساعة يشاءون يقتلون الملك. هم قتلوا المتوكل وتوكل كنت تدرك في قتلوا كيف يعني هو طلع باله مبارح بالليل كانوا يقتلون صباحا ملكا ويعينون خلفه ماذا خليفة ها إيه بالي وليش حصل هو بعدين شو اسمه. كان صباحا يعينون ملكا وبالليل يقتلون شخصا آخر وكانوا لطيفين يعني بعض الأحيان إذا واحد تأذى منه يسملوا له عينه يعني أنه باعتبار أنه شر الخليفة أن يكون لا يكون أعمى فبس يشيلوا له يحطوه بالسجن يعني فقط في المقام ليش يقتلوهم. كانوا هم الحكام الفعليين هؤلاء سيطروا في المقام. هؤلاء الأتراك سيطروا إلى أن أتت ماذا ضمن جيش المرتزقة كان في مجموعة اسمهم مين بني بويه. في واحد بويه راعي غنم. هذا بويه عنده 3 أولاد حسن واثنين بعد محمد وعلي كرام بلش اسمهم بس حسن هو الكبير المعروف. كان هؤلاء البويهين كانوا جزء من الجيش لهم شخصية ساسانيين يقال إيرانيين. هؤلاء البويهين هن ينسبون نفسهم إلى الساسانيين لأقل هلا هن شو أصلهم ما ندري بس هم ينسبون أنفسهم إلى الساسانيين. لا خلينا نكمل بس ولا شيء هو الخليفة موجود بس إحنا الحكام ولا شيء. مين هم؟ يدعى بأنهم شيعة إمامية. هؤلاء البويهيين 3 شافوا حالهم كماذا أنه الجيش بيحبهم وهم أقرب إلى الجيش من غيرهم. فشو سووا؟ أخذوا تبريز وزعبوا من الأتراك من تبريز. بعدين أخذوا منطقة الراي وقاموا مشاكل ذلك حتى دخلوا إلى أين؟ إلى بغداد. دخلوا بغداد متى؟ قبل ولادة الشيخ المفيد. قبل ولادة الشيخ المفيد يعني نتكلم نحن قبل 380 الهجرة دخلوا إلى بغداد واستولوا على بغداد وخلوا مين؟ طبعا قتلوا الخليفة الموجود وجابوا واحد بداله بس بقضوا ماذا؟ الخلافة العباسية. بالنتيجة شو بدنا نسوي؟ هؤلاء الحكام الإسلام أبقوا الخلافة العباسية. الدولة الساسانية هذه البويهيين في بغداد ضعفوا بعد ذلك. إجوا إيرانيين آخرين غلبوهم اسمهم دعم بالي اسمهم. بعدين عاد الأتراك وجمعوا أنفسهم وشو سووا وعادوا ودخلوا إلى بغداد. بعد فترة دخل مين؟ المغوليين. السلاجقة هم دخلوا بعد البويهيين بعد ما انتهى دخل السلاجقة. بعدين أتى حكم مين؟ المغول. دخل المغول وقضوا على الدولة العباسية. فر ولد من أولاد العباس أخذوا مين؟ المماليك وجعلوه أين؟ في مصر وصاروا يحكمون على اسمه. كان وقت المماليك بعد المماليك. دولة العباسية متى أتت؟ دولة العثمانية متى أتت؟ عندما دمرت مين؟ يعني أعادوا الأتراك تنظيم أنفسهم ودمروا دولة المماليك وأخذوا تركيا. فتح محمد الفاتح اللي فتح شو؟ القسطنطينية دولة البيزنطية ومشاكل ذلك. هذا التاريخ الإجمالي لهالمنطقة يعني في المقام يعني. طبعا في دولة الفاطمية بالوسط ومشاكل ذلك. ها؟ ضعت بالتاريخ.
الرجل أيضا كانوا جيدة الأشياء.
تدري أنه هذه أبحاث أنا بشتغل بتاريخ الفقه بعض الأحيان. تدري هذه الأبحاث قديش مهمة حتى تفهم ليش أكتب هكذا كده فقهي مثلا. تدري أنه طب مثلا ليش أنه كتبت الفقه المقارن بكثرة بس ببغداد؟ ليش؟ ليش فقه مقارن بكتابك سلطة صدوق؟ شو السبب؟ يعني هو مش جاي عبال يكتب فقه مقارن، بس تعرف واقع التاريخ تعرف ليش يكتب هذا الكتاب. الإنسان ابن بيئته مولانا. إذا ما بتعرف بيئة الشخص هذا بيسموه بيوغرافية. ترجمة أي إنسان ما ممكن ترجم لشخص ما تعرف ماذا البيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان. تعرف بيئته. ليش والله مثلا السفراء يعدوا بالكرخ بالخصوص للكرخ، ينطقوا الكرخ فقط. ليش السبب؟ لأنه الكرخ شيعية منذ ما أدري من أدريش. كان منطقة شيعية غريب هذه المنطقة، مع أنه منطقة جنب بغداد وجنب الخلافة وكل شيء وأصعب الموارد وأصعب الأمور، بقيت شيعية المنطقة. بلى وبقيت شيعية المنطقة هذه، وهن بقوا بغداد كل الوقت. ليش مثلا هكذا؟ ليش الحلة اندثرت بعد ذلك وما شكل ذلك؟ على كل حال مو أبحاثنا. فإذا أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى سكن مع المفيد كم سنة؟ 5 سنوات. عم نحكي قديش كان عمر الشيخ الطوسي؟ كان 23 سنة. بكتاب التهذيب الأحكام اللي هو أول كتاب كتبه الشيخ أبو جعفر الطوسي، اللي كان كتابا لماذا؟ كان كتابا شرحا على كتاب المقنع للشيخ المفيد. طبعا بغض النظر كتاب التهذيب الأحكام ما كان المقصود منه بس شرح المقنع، كان فقه مقارن بالأول. بس على كل حال كتاب التهذيب الأحكام هلا أنتم بتفكروا كتاب رواية، هو ما كان كتاب رواية، هو كان المقصود منه الأساس فقه مقارن، آيات وروايات ولغة، وبدكم يعني نحطه بالكتاب نحن في المقام. بس على كل حال في هذه الفترة كتب مقدار من الطهارة، وكان يقول قال شيخنا المفيد حفظه الله أبقاه الله وما شاكل ذلك. مما يعطي أن الطوسي عندما كتب التهذيب كان قديش عمره؟ إلى 28 أقصى حد، إلى ماذا؟ 28 سنة، يعني قبل وفاة مين؟ المفيد رحمة الله تعالى عليه. كتاب التهذيب
بعد الوفاة يقول رحمه الله،
بعدين صار هو الأول الكتاب يقول حفظه الله، بعدين انتقل إلى ماذا؟ إلى رحمه الله. فلنفرض أنه كتبه كان عمره قد أي سنة؟ ب412، يعني قبل سنة من وفاة مين؟ المفيد رحمة الله عليه. بيكون عمره قد عمره مثلا 27 سنة. 27 سنة بدأ بكتاب التهذيب، هذا الكتاب اللي عندك أنت الآن تعتبره مصدر أساسي مصادر الشيعة. شيخ الطوسي كان بعمره 27 سنة عنده إياه ولو بضمن الوسائل. يعني هذا الكتاب الذي يعتمد في الطائفة هلأ يعتبر من أهم الكتب عند الشيعة، هذا الكتاب أبو جعفر، تعرفنا أبو جعفر الطوسي بس كان بعمره 27 سنة على أقصى تقدير. مش عندنا نتكلم عن واحد ما
ممكن
ممكن على أقصى تقدير عمره 27 سنة عندما كتب هذا الكتاب فعلا رحمة الله تعالى عليه. فعلا تعرف هذه الشخصية كيف نبوغها سريع كان. تعرف واحد بهذا الكتاب بهالتفكير بهالطريقة، هذه الجمعات اللي طرحها في الكتاب، هذه النظرة لأهمية كتابك مثل هذا الكتاب، هذه النظرة التوافقية اللي عنده من أنت موجودة في ذهنه من أيام الشيخ المفيد، هذه الموسوعية اللي عنده للشيخ الشيخ أبو جعفر الطوسي من متى؟ من أيام الشيخ. عمره 27 سنة. هو توفى قد كان عمره؟ هو توفى 475 سنة. توفى 75 سنة توفى هو عمره رحمة الله تعالى عليه. لا أكثر من 75 سنة.
بس هو أكيد بعد المفيد هم بعد موت الشيخ مفيد
كمل الكتاب. هذا الذي أشار إليه الماتن في أول صفحة، صفحة 391 بقى نقرأها إن شاء الله تعالى. بل هي نفس العبارة في المقام. لا بالبغداد حتى بالضبط. تلخيص هو تلخيص للتهذيب، لخصه في بغداد والله العالم. طبعا شو الفرق الأساسي بين كتاب التهذيب وكتاب الكافي وكتاب الفقيه؟ الفرق الأساس أنه بالفقيه دائما يعني 99% لا يذكر السند بل يحيل إلى المشيخة أو مراسيل. في الكافي 99% يذكر ماذا؟ السند كامل. في التهذيب أكثر الأحيان لعله لا يذكر السند، يذكر فقط مين؟ اسم المؤلف. لكن في جملة من المواضع أيضا يذكر ماذا؟ يذكر السند كاملا. فعلا الشيخ أبو جعفر الطوسي قد يذكر السند كاملا. إلى هذا أشار بقوله صفحة 392، قال سيد بحر العلوم، عم نقرأ بحر العلوم الآن مو الكتاب. إنه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر كما في الفقيه، ولكن استدرك المتروك في آخر الكتابين فوضع مشيخته المعروفة إلى آخر العبارة. فعلا هنا بدأ العلماء بمسألة، تأملوا معي هل هذه المسألة مسألة معروفة جدا؟ شو هذه المسألة؟ مسألة أنه نحن كتاب الشيخ الطوسي يعتبر الآن في الفقه أفضل كتاب. ليه؟ لأن كتاب أبو جعفر الطوسي بطبيعته كان إنسان توفيقي، بيحب ماذا؟ ما بيحب ينتقي، بيحب يجمع كل الروايات، ما بيحب أن واحد يحصر في مضامين محددة أو مطالب معينة. دائما وأبدا أبو جعفر الطوسي يحب أن يذكر كل الروايات، لذلك بتشوف كثرة الروايات المتعارضة في كتابه يذكرها، ويحاول ماذا دائما أن يجمع بين هذه الروايات. لكوني هذا الكتاب كتاب موسوعي جدا وفي روايات كثيرة، كان العلماء رحمة الله عليهم يرونه أن هذا الكتاب يغنينا عن كتاب الكافي وعن كتاب الفقيه من حيث الفقه، باعتبار أن هذا الكتاب فيه ماذا؟ في معظم روايات الفقهية عند الشيعة الإمامية، فاللي عنده التهذيب شو بحاجة بعد إلى كتاب الكافي وإلى كتاب ماذا؟ إلى كتاب من لا يحضره الفقيه. زي بتشوف أنه حتى يمكن في عبارات الشهيد الثاني ظاهرة بأنه ما كان عنده كتاب من لا يحضره الفقيه أصلا، في عبارة أصلا بتشوفوا عبارات إذا نقل عن كتاب ينقل عن مين؟ يا أما عن المختلف للعلامة، أو ينقل الرواية عن مين؟ عن مثلا عن التهذيب مباشرة. فعلا هذه المسألة اللي خلت العلماء يهتموا كثيرا في التهذيب، صاروا يتساءلوا أنه نحن في التهذيب يعني بتطور الأمور، مش دفعة واحدة، بتطور الحياة والنظر للأسانيد ومشاكل ذلك وجدوا مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن الشيخ أبو جعفر الطوسي عندما أحال إلى المشيخة هناك جملة من الأسانيد ماذا؟ إما أنها هي أسانيد ضعيفة، يعني إذا أنت مثلا شيخ أبو جعفر الطوسي يقول هكذا: كل من ذكرت اسمه أولا فهو صاحب مين؟ صاحب الكتاب. كيف تعرف سند لهذا الكتاب؟ اذهب إلى وين؟ إلى المشيخة. رجعت إلى المشيخة وجدت السند ماذا؟ ضعيف، وجدته ضعيف. كيف أحل هذه المشكلة؟ كيف أحل هذه المشكلة؟
شوف سند آخر.
والله ان شاء الله تعالى شو المشكله. اذا هنا عم بيهتموا بالتهذيب، صاروا شافوا انه بيذكر اسم الكتاب، مثلا ذكر ابن فضال، قال علي بن فضال مثلا، بدا بهيك: علي بن فضال عن كذا عن كذا عن كذا. رحنا للسند وجدنا ماذا؟ في واحد اسمه محمد بن علي الزبيري، وهذا الرجل لم يرد فيه توثيق ولا مدح ولا ذم، ما في توثيق ابدا له هذا الرجل. طب شو نسوي حينئذ؟ علي بن فضال اللي عنده أكثر من 200 رواية مثلا في التهذيب، من كمهم يعني تقبل أنت هالشيء؟ تقبل؟ اللي يقبل عادي مش فرق معه، بس ما تقبلش استهلا، ما بنقبل نحن أن نرد الروايات كلهم هؤلاء. فأراد العلماء أن يروا هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة أو لا. هنا طرحت فكرة اسمها ماذا؟ شو اسم الفكرة؟
تعويض
الأسانيد. هنا أصل فكرة تعويض الأسانيد هي هنا تعويض الأسانيد. هذه فكرة اخترعت وأبرزت لأجل علاج ماذا؟ مشكلة كتاب التهذيب. فعلا لعلاج مشكلة كتاب التهذيب الأحكام للشيخ أبو جعفر الطوسي في المقام. ها؟ إيه بالي؟ في طرق كثيرة طرحت وفي كتب كتبت في عنوان ماذا؟ تعويض الأسانيد. أنا بالي في واحد كاتب كتاب كامل بعنوان ماذا؟
رسالة تعويض الأسانيد
بالي. كل تعويض الأسانيد، شوف فكرة تعويض الأسانيد، إذن أنه عندك سند ضعيف هل يمكن لك أن تستبدله بسند معتبر أو لا؟ بلا إشكال أنه لابد من ضوابط حتى يصح هذا، لابد من ضوابط في المقام. أول طريقة ذكرت في الدنيا هي طريقة للشيخ حسن صاحب المعالم، شيخ حسن صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه، هو في الفائدة العاشرة من فوائد منطقة الجمان قال هكذا: قد ذكرنا أن الشيخ يعني أبو جعفر الطوسي ربما عدل في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى، يعني بيكون في سند معتبر وسند ماذا؟ ضعيف. لكن السند ضعيف في ثلاث وسائط، بالسند المعتبر في ماذا؟ أربع وسائط. شو بيسوي هو؟ بيذكر السند ماذا؟ الأعلى، وبيترك ماذا؟ السند الصحيح، لأنه الأعلائية أحسن عنده من ماذا؟ من صحة. ولعدم تفاوت الحال عندهم من وجوه شتى يطول الكلام بشرحها، ووقوع هذا العدول في الطرق الإجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرس. شو هي؟ هي أن الشيخ أبو جعفر الطوسي قال لنا في مقدمة كتابه، إذا ما عجبتك سندي هذا ارجع إلى أين؟ إلى الفهرس. أول طريقة مذكورة في كلماتهم لتعويض السند ما هي؟ أن نعوض السند المذكور في التهذيب، مشيخة التهذيب، بسند آخر مذكور أين؟ في الفهرس. مثلا هذا السند طلعت على المشيخة وجدت محمد بن علي محمد بن علي الزبير مش معتبر، بمسك حال بفتح كتاب ماذا؟ كتاب الفهرس، بشوف أن الروايات ترجمة الطوسي لمين؟ لابن فضال. أقرأ ترجمته أرى هل هناك سند ذكره لا يمر من طريق محمد بن علي الزبيري أو لا. إذا وجدت في الفهرست عند ترجمة ابن فضال أن أبا جعفر الطوسي روى كتب بني فضال من طريق ليس فيه محمد بن علي الزبيري، فيش سوي؟ اجعل أخذ هذا السند، اجعله أين؟ بدل كتاب ماذا؟ بدل السند موجود في كتاب المشيخ، وتحط الطريقة الأولى أو لا.
هذا الطرق إلى أصل الكتاب فقط
الكتاب بالي.
بس
عيد العبارة، عيد العبارة بس، عيد العبارة بس حتى توضح أكثر. أنا فتحت كتاب التهذيب وجدت ماذا؟ بدأ بالكتاب باسم ابن فضال، ما بعرف سند ابن فضال ما هو. فتحت ماذا؟ المشيخة، وجدت أن الطريق في المشيخة ماذا؟ ضعيف. شو قال لي أبو جعفر الطوسي؟ هو قال لي بدك إذا مش معجبك هذا الطريق هناك طرق أخرى، لي طرق معروفة ذكرتها في الفهرست. وبتذكر الطرق بالفهرس. شو الفهرست؟ الفهرست هو عبارة عن أسماء مؤلفين أصحاب كتب. أبو جعفر الطوسي كل واحد من هؤلاء أصحاب الكتب شو يسوي؟ يذكر طرقه لهؤلاء لهذه الكتب. إذا هو بالفهرست ماذا فعل؟ قال هذا الكتاب لفلان، هذا فلان الفلاني ثقة جليل ما و و و و و طريقي إليه له كتب واحد اثنين ثلاثة رواها مين؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن فضال. فإذا أنا وجدت أن أبو جعفر الطوسي عندما روى كتب بني فضال روى بسند آخر ليس فيه محمد بن علي الزبيري، في عوض أو ما في عوض؟ فتش النقطة ولا فتش بعدك المسألة؟ لا، هذه أبسط طريقة، هذه أبسط طريقة من طرق تعويض الأسانيد فعلا في المقام. نعم بالله عليك، شو فهمت انت ولا فهمتاش؟ اكيد ها، لا معنى واضحه جدا، يبقى ده الشيء انت تعرف. فاتح كتاب الفهرس شي مره؟ فتحت كتاب الفهرس شي مره بغض النظر شو اسمه؟ فتحت كتاب الفهرس شي مره؟ فهرس شو بيكتب فيه الشيخ أبو جعفر الطوسي بالفهرس؟ مثلا هذا المؤلف فلان، مثلا واحد اسمه محمد بن حسين الرضي الموسوي، تعمل معي شو بيقول؟ بيقول محمد بن حسين بن الرضي الموسوي شيخنا وفلان نقيب الطالبيين في وقته، ثقة جليل أديب شاعر له مؤلفات، وبيذكر مؤلفات تفسير القرآن، جمع نهج البلاغة، له كتاب. بيذكر ماذا؟ مؤلفات. ثم ماذا يقول؟ أخبرني بها، حدثني بها، رواها عنه، إما رويتها عنه مباشرة لأنه هذا معاصر له الطوسي، لأنه هذا متوفى أمتين المردي 400 ومفروض يكون بالعشرينات، مفروض يكون
يعني
إيه ما هو تولى المرضى بعده النقابة الطالبيين، إما أنه رواها عنه مباشرة أو شف واحد روى عنه يقول رواها عنه فلان عن فلان بس نقطة على السطر. هذا شو بيكون؟ ذكر هذا وين؟ بالفهرست. أنا إذا رأيت وين؟ إذا رأيت رواية بالتهذيب فيها الشريف الراضي، وذاكر كان طريقه إلى شريف الراضي فيه ضعف، مع أنه هو ماذا؟ ذاكر سنده إلى شريف الراضي وله سند معتبر في الفهرست، فيه سوي ماذا أفعل؟ أن أخذ هذا السند لهنا أجعله هناك، وتم الموضوع في المقام. هو لذلك هو بيعبر هكذا، بيقول هو عبارته بالتهذيب هذه العبارة، بيقول وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرس الشيعة، يعني بتكون أسانيدي استوفيتها أين؟ في فهرس أحاديث الشيعة. يعني بعبارة أوضح، أنت اعتبروا لفهرس أحاديث الشيعة للطوسي هو المشيخة، واعتبر المشيخة هي مختصر للفهرست، وإلا ما الشيخ الحقيقية لكتاب الطوسي هو عبارة عن ماذا؟ عن فه. هو يقول, هو قال لنا أنه بتكون أسنيدي هذا الكتاب, أسنيدي الكتب أنا. لذلك هذه الطريقة التشكيك فيها مما لا ينبغي. الطريقة الثانية في المقام هي الطريقة اللي حاول أن يبتكرها طبعا بس من هلالين الماتن. إذا بدي علل المشكلة كيف بيعلل المشكلة الماتن؟ مشكلة الأسانيد
تبرقي.
إذا بغض النظر بس تبقى حتى نقرأ بس, بس بس من بعد, بس من بعد إذنك بس بدي أقرأ عبارة بالكتاب ضرورة خاصة لأنه بتعلق على العبارة هذه. ما في معلق على العبارة هذه. أبو جعفر الطوسي, أبو جعفر الطوسي صفحة 393.
التبركية يعني ما يرى, يعني يرى
أنه كتاب مشهور لا تحتاج إلى سند.
يعني كل رواية الفقيه الآن بالنسبة للشيخ
لا. فأنت تنظر إلى السند من المؤلف فما بعد, أما من المؤلف إلى الصدوق ما بحاجة إلى السند. يعني أنت هلأ مثلا هنا تنظر إلى السند من علي بن فضال فما بعد, لا تنظر إلى ما قبل علي بن فضال. شوفوا صفحة 393 عندكم بالكتاب شو بيقول. عم بيستشهد على ماذا؟ على أن أسانيد أبا جعفر الطوسي هي أسانيد ماذا؟ أسانيد شو؟
تبركية.
يستشهد على أنها أسانيد تبركية, فعم يجيب عبارة لمين؟ للشيخ الطوسي على أن هذه الأسانيد أسانيد تبركية. طبعا هو في ذكر كلام البروجردي وقال عنه هو أحد المعنيين في علم الرجال, عبر عنه أنه هذا بالنتيجة فلا ينبئك مثل خبير, يعني أنه هذا بالنتيجة. ثم يقول صفحة وأما الشيخ, شفت العبارة؟ فهو يقول في مشيخة التهذيب لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. هذه عبارة مين؟ أبو جعفر الطوسي. يعني أبو جعفر الطوسي يقول أنا أكتب المشيخة لماذا؟ لكي تخرج عن المراسيل وتصبح ماذا؟ مسندة. هذه العبارة نريد نستشهد بها على شو؟ على أن السند سند تبركي. فماذا يقول؟ فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير. شو فهم منها الماتن؟ فهم الماتن من هذه العبارة أن مقصود الطوسي بإخراج عن المسانيد وإلحاقها في المسانيد إخراج فقط ماذا؟ شكل صوري مو شكل واقعي. لأنه ترى تقول هذه رواية مرسلة حقيقة وهذه رواية مرسلة صورتان. كيف يعني؟ يعني مرة تقول هذه الرواية نقطع بصدورها. ليه؟ لأنه ماذا؟ مثلا أنت جيت حدثتني بحديث عن الـ أو لا كتاب من الكتب مثلا, وجدنا الكتاب هذا نحن يروي عن أمير المؤمنين أحاديث كثيرة جدا, هناك أمارات متعددة أن هذا الكتاب هو كتاب ماذا؟ لفلان. هذا الكتاب بالنسبة لنا مقطوع الصدور أو لا؟ مقطوع الصدور. لكن بالشكل مرسل أو مش مرسل؟ مرسل. مثل هذه القصة المعروفة عند السنة. السنة شو بيقول؟ بيعيبوا على الشيعة الإمامية قلة مروياتهم عن النبي المعتبرة. بيقولوا عنده الروايات عن النبي لكن الروايات مرسلة, حسوا يقول الصادق قال رسول الله. فيعيبون علينا ماذا؟ أن المراسيل, أن أنتم الشيعة أحاديثكم عن النبي أحاديث ماذا؟ قليلة. وإذا وجدت هي أحاديث ماذا؟ مرسلة فعلا في المقام. هذا أحد إشكال سمع أنا, مش أنه أحد خبرني إياه, يعني سمع مباشرة من واحد شو اسمه في المقام. طبعا هذا الإشكال أولا, هذا الإشكال أولا مبني على إنكار القاعدة اللي عندنا. أهل البيت أعطونا ضابط حديثي حديث أبي, حديث أبي حديث جدي وهكذا, فهم لا ينقلون إلا عن كابر عن كابر. وإذا اختصر في السند في بعض الأسانيد لا يعني أن السند ماذا؟ غير موجود. ثانيا هذه النقطة الأساسية. شيء ثانيا أن هذا صورة المرسل, هذا بالصورة مرسل لكنه بالواقع ليس بمرسل فعلا, بالشكل مرسل ليس بالواقع مرسل. هو عم بيعتقد بأنه ماذا؟ حمل عبارة الطوسي على هذا المعنى. شو عم يحمل عبارة أبو جعفر الطوسي؟ أن أبو جعفر الطوسي أنه فقط أن يريد أن يقول حتى لا تبقى مرسلة بالصورة فنجعلها ماذا؟ مسندة شكلا, ولا هي مقطوعة المضمون. مع أنه بالعبارة في احتمال ثاني. شو الاحتمال الثاني؟ أن أرسلها حقيقة وأنه تحتاج إلى سند لكي تخرج عن ماذا؟ عن المراسيل فعلا. العبارة ما بتدل على المعنى بوضوح الذي ذكره الكاتب فعلا في المقام, أنه عندما ذكر لابد من ذكر الأسانيد يعني لإخراجها عن المراسيل وإلحاقها في المسندات فعلا في المقام. اي احتمال الاول احسن الاول يعني ليه
لا يسوي اذا حتى على بالي اقول اللي تاخذ لنا اطفال ذلك عم حج المراسي وتلحق بباب وتلحق بباب المسجد
يعني بالصوره بالشكل بس
نعم بالصوره بالشكل
جيد لا بس اذا انت مخارص
احتمال موجود بس في احتمال اخر كمان هذا فعلا انا ما اشعر بانه بوضوح لهالدرجه فعلا خصوصا انه هو ابو جعفر الطوسي نفسه يقول لنا ماذا بأن الكتب وأسانيدها وتقرأ على المشايخ ومشاكل ذلك ما أدري.
لو كان يهتم بالسند لما ذكر له مسيرها بل ذكره في المتن مباشرة كما فعل.
لا هذا غير هو الطوسي من نيته من الأول كان يكتب المشيخ بخلاف أبو جعفر الصدوق. الصدوق ما كان من نيته يكتب المشيخ أصلا. فرق بين الصدوق والطلاب الطوسي. الصدوق أصلا ما كان عنده نية يكتب المشيخ. ما كان عنده أصلا نية موجودة بشباله.
يعني طافي من ناحية الإسناد
والإرسال مسافة
الشيخ الطوسي
عن
طرق واحدة يعني طرقهم إلى الكتب
لا مش واحدة
طريقة
البحث أصدق طريقة البحث أصدق طريقة الطرح تقصد أنت ممكن ممكن إذا ما ممكن بس مقصودنا إذا بالنتيجة النتيجة المقصود ماذا اللي بيقبل هالطريقة كل تعويض الأسانيد شو بيحسها ما له قيمة واضح لماذا لأنه صرت أنت عم تقول ماذا تبركية كل هذه فما حاجة إلى التعويض ولا شيء أنا فعلا بحث التعويض متى يكون إذا نحن آمنا بهذه الأسانيد نحتاج إليها ماذا بالفعل فعلا الطريقة هذه الطريقة الأولى تقدمت معنا طريقة التعويض الأولى طريقة الثانية التعويض هي طريقة ابتكرها أو وسعها هو محمد بن الحسن ابن لصاحب المعالم فعلا ابن صاحب المعالم صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار حاول ماذا أن يبدأ أن يفعل؟ من كتاب منتقى الجمان من كتاب منتقى الجمان في الأخبار الصحاحي والحسان صفحة الجزء الأول 41 ها؟ العبارة الثانية طريقة الثانية هي طريقة صاحب استقصاء الاعتبار الجزء الثاني 35 عندها العبارة يقول لم يعلم الطريق من الشيخ يعني أبو جعفر الطوسي إلى أيوب بن الحر إذ ليس في المشيخة والفهرس طريق إلى كتاب غير سليم إلى كتابه غير سليم ولا ينفع بتقدير صحته هنا إلا إذا علم أن الحديث من الكتاب وقد اشتبه على بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرس فصار كذا ثم يقول والحق أن ما يذكره الشيخ في الفهرس إن ورد بجميع لفظ الروايات الرجل يشمل ما يذكره هنا ولا فالشمول غير واضح بيانه صاحب استقصاء الاعتبار شو بيقول بيقول في ظاهرة بكتاب الطوسي في ظاهرة أن أبو جعفر الطوسي يعبر هذا التعبير في بعض الأحيان يقول هكذا ثقة في الحديث سكن الكوفة في بني نهم قديما له كتاب النوادر إلى أن يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته شو بيعبر بلاحظ حد كتبه رواياته أنه في بعض الأحيان أبو جعفر الطوسي رأيناه أنه يعبر أن هذا الراوي أنا مش فقط لي طرق إلى كتبه ولي طرق إلى ماذا إلى رواياته مش فقط إلى كتبه فإذا كانت الرواية مش في كتابه لكنها مروية عنه شو سوي يا أستطيع ماذا أفعل أن أعوض بالسناد مثلا أعطيكم مثال بترجمة أبي إسحاق الكوفي عبر عنه هذا التعبير أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فإذا أبو جعفر الطوسي له طريق إلى ماذا إلى تمام روايات أبي إسحاق طيب وعنده طرق إلى تمام ماذا كتبه إذا ترجع للطريق إلى كتاب أبي إسحاق بيكون طريق ماذا عفوا إذا ترجع إلى مثلا لا كتاب واحد روى عن أبي إسحاق وكان الطريق ماذا ضعيفا تستطيع شو تسوي انت انا كثير هذا الذي روى عن ابي اسحاق وتجعل ماذا الطريق طريق ابو جعفر الطوسي الذي في الفهرست تأملوا نعرف المقام نرسمكم اياها هكذا مثلا افترضوا مثلا ابو جعفر الطوسي قال لي طريق الى كل روايات علي بن فضال وعندما فتحت انا كتاب التهذيب شو وجدت محمد بن علي الزبير ما كان أول يعني ابتدأ بالسند بمين بالزبيري فسند الطوسي إلى الزبيري سند ماذا غير معتبر لأن الزبيري غير معتبر ذهبت إلى الفهرس سند غير معتبر فذهبت إلى التهذيب ما حيمشي الحال فهرس لماذا لأن الزبيري على كل حال ضعيف فصاحب الكتاب الذي يروي رواية ابن فضال هو شخص ماذا؟ ضعيف، فما في صحيح الرواية. لكن عندما فتحت كتابة فهرس وجدت، وجدت أن علي بن فضال الشيخ الطوسي يروي كل رواياته، مش كل كتبه، كل رواياته بهذا الطريق، وذكر طريقا. شو بيصير حينئذ؟ يمكن لي أن أحذف هذا وأذكر ماذا؟ السند الموجود في الفهرس. ما أدري إذا وضحت ولا لا. ما شو بدي في المقام؟ شو بدي فيه؟ روح يولي. شو بدي في المقام؟
لا بالي بالي هاي تحتاجي لشو اسمه في المقام.
طبعا هذه ممن اعترف بها، طبعا هذه المسألة اعترف فيها سيد الصدر في المباحث قسم الثاني جزء الثالث 238 قبلها في المقام كطريقة من الطرق في المقام. ايه خطأ الطريق. شو يعني الواحد يروي كل رواية شخص آخر؟ كيف تروي كل روايات حتى بالكتب الأخرى؟ يعني نحن أنا علقت هكذا مضافا إلى عدم تعقلنا لكيفية رواية تمام رواية شخص بعد أن لم تكن مجموعة في كتاب واحد، بل كانت متشتتة في الكتب، فأن المراد من الروايات بحسب الظاهر أصوله الروائية، لا روايات بمعنى ماذا؟ أخباره المتشتتة في الكتب. ولا واحد روى عني بالصين، شو بعرفك فيها؟ شو روى عني أنت؟ كيف بتعرف الروايات أنت؟ وأشهد لذلك تبع استعمال هذه الكلمات. شوف العبارات بس. بيانه أن الذي يروي الشيخ جميع كتبه ورواياته بحسب الاستقراء شخص عندما استقرأت تم ورد استقرأت 1 2 3 4 5 6 7 ما يقارب 30 واحد استقرأت تقريبا أو 20، تعالوا 20 أحسن من عدد مش واضح قدامي، شيء 20 واحد استقرأت، كل واحد يعبر سيد الشيخ الطوسي جميع كتبه ورواياته، شو بيكون عنده؟ بيكون عنده كتب مصنفات تاريخية أدبية شيء معين، وعنده أصول ماذا؟ روائية. فتعبير بروايات يعني وكتبه الروائية في المقام. شخص له كتب في غير الأخبار والأصول، فيراد من الإخبار بتمام رواياته نقل أخباره كما نقلت كتبه. أبو إسحاق مثلا عنده كتاب اسمه ذي القرنين، أخبار ذي القرنين، عنده أخبار عن الخطب، عنده وهذا بحث له علاقة بماذا؟ أن واحد فرق بين الأصل والكتاب، أن الكتاب ما منه بالضرورة يكون فقط روايات، قد يكون ماذا؟ أخبار و وقصص في المقام. أقرأ لكم عبارة لطيفة جدا بالشيء اسمه عم بيعبر عم بترجم واحد اسمه الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المرعش الطبري. قال: يكنى أبا محمد زاهد عالم أديب فاضل، روى عنه التلعكبري وله منه إجازة بجميع كتبه ورواياته. أنا أجزتك بماذا؟ كتبي ورواياتي. أنا كيف بدي أجزك برواياتي؟ تفضل. إذا رواياتي مش موجودة بكتاب واحد كيف أجيزك فيها؟ يعني أنا أجيزك برواياتي إذا كانت رواياتي أين؟ مجموعة في كتاب. أما إذا كانت رواياتي رويها فلان وفلان وفلان وأنا ما بعرف من هم ومن راحوا ومن جاوا، كيف بدي أجيزك كل رواياتي؟ معقول الواحد يجيز آخر كل رواياتي؟ كيف أجيزك كل روايات مشتت في الكتب؟ أنا يعني أنا أروي عن طلابي؟ كيف هذه في المقام؟ وهل يعقل أن هذا الشخص يجوز بروايات التي هي غير موجودة في كتبه؟ قطعا روايات يعني روايات التي في كتبي أنا، مو روايات رواها عن أي أحد آخر في المقام. هذه الطريقة الثانية. في عنا الطريقة الثالثة والرابعة بعد. الطريقة الثالثة الاعتماد السيد الخوئي، والطريقة الرابعة الاعتماد الأردبيلي. يأتيان معنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
ثم شيخات الثلاثة العلمية.